نمو مناسبة للحفاظ على الموروث الثقافي عندهم. وأيضا كذلك الأحياء من الحيوانات أو الطيور أو الأسماك في البحار، فهي فقيرة، قارة فقيرة في تنوعها، بخلاف طبعا قارة أفريقيا التي هي مخزن مخلوقات العالم في غاباتها وفي سهولها وأوديتها. تعالوا نشوف النهاردة إيه اللي هيحصل مع الدببة الفنلندية ونكمل موضوعنا إن شاء الله. تفضلوا معانا. حاضر، لحد ما يجهز التقرير إن شاء الله تعالى. برضو نقول مرة أخرى إن أوروبا هي القارة العجوز. ليه؟ لأنها كانت موجودة في هذه المنطقة، وكانت تتسم بالسيطرة. كل دولة كانت تحب أن تسيطر على مكانها وتأخذ مكان غيرها. فظلت هذه المنطقة في حروب متتالية وثورات متتالية، وحتى انشغلوا بالثورة الاقتصادية ونسوا تماما الحفاظ على الحياة، سواء كانت حياة الإنسان اللي بدأ يتناقص تناسله وتكاثره، وكذلك الأحياء الموجودة على أرضها. تعالوا نشوف قصة الدببة الفنلندية وبعدين نرجع لموضوعنا إن شاء الله. تفضلوا معايا. هنا شوفوا حضراتكم الغابات الموجودة دي غطت في يوم من الأيام 80% من القارة الأوروبية، وده ما بقي منه، هذا ما تبقى من الغابات الكثيفة الكثيرة الشاسعة الواسعة. هنا في هذه الغابة في فنلندا بيعيش الدب البني. تخيلوا حضراتكم ان دبة واحدة من 1500 دبة كانت موجودة هنا، هي دي المتبقية. قارة عجوز، قارة بتنتهي حياة من يسكنها. بدأ يظهر لها أطفال، بدأت تبقى أم زي ما حضراتكم شايفين كده، وطبعا هم فرحانين جدا، علماء الأحياء هناك فرحانين جدا إنه أصبح لها أولاد صغار وأسرة، مما يوحي بأنهم ممكن انهم ايضا يكبروا ويكثروا. الدببة زيها زي الاسود، بتحب انها تاكل وما تضيعش وقتها، بعد كده ترتاح على طول، تنام فورا حتى لا تهدر طاقتها. هنا طبعا هم رصدوا كده حركة غريبة، فاكتشفوا ان في شخص دخيل على المجموعة. دول هنا بدأوا يجروا، وده طبعا ذكر من ذكور الدببة، وهو اهي دي الام بتقول له ابعد عن هنا، احنا مش عايزينك، انت غير مرغوب فيك. والاطفال طبعا جريوا على فوق خوفا من انه يقتلهم، لانه مش اولاده. وده ايضا بالضبط حال الاسود، حال الاسود ان هم اذا ارادوا الزواج من الانثى انه يقتل كل اولادها من غيره. وهنا الأم بتجري خلفه لتطرده وتطارده حتى يخرج من هذا المكان. شوفوا حضراتكم الثورات والتقلبات التي عاشتها أوروبا موجودة حتى في الحيوانات. دي حضراتكم زي ما قلت لكم دي غابات فنلندا، ودي بتعطينا لمحة عن ما حدث في أوروبا من نقص حاد في الأحياء. زي ما حضراتكم عارفين إن قارة أوروبا بتمتد إلى أعلى الشمال في القطب الشمالي، يعني كندا وما فوقها من القطب الشمالي المتجمد. وهناك طبعا السماء الحقيقة فيها شفق قطبي جميل ورائع لا يوجد إلا في هذا المكان. تشعر أن السماء مليانة بالأضواء والجسيمات المضيئة، مشاهد رائعة لا ترى إلا في هذا المكان. شوف حضراتكم لدرجة إن الناس بيجوا مخصوص عشان يصوروا هذه الصور الجميلة الملونة في السماء. في يوم من الأيام هذه الصحراء الكبيرة في القطب الشمالي شوفوا حضراتكم هنا، شوفوا حضراتكم بقى النقصان الحاد في الأحياء. هنا في النرويج بيعيش ثور المسك، ثور اسمه ثور المسك اللي هو ده، و كان بيملأ هنا في هذه المراعي. كان هناك في أمريكا وحدها أكثر من 500 مليون الثور. هذا الثور مميز جدا أنه شعره مسدل وله قرون حادة وقوي البنية، ولا بد أن يكون هناك ذكر واحد يحمي القطيع. لما حدثت الغزوات والحروب من إنجلترا على أمريكا، كان هذا الحيوان هو أكثر ضحية من الحيوانات، لأنه أبيد إبادة كاملة لأنه كان غير مرغوب فيه. كان يمثل الحقبة التي كان يعيش فيها الهنود الحمر في أمريكا، وبدأ الإنجليز يقتلوه قتلا شديدا. فكيف يتعامل وكيف أثر هذا الحال في سلوكه؟ هو كمان بدأ يكون حاد الطباع، بحيث ان لو حد اقترب من مملكته من اولاده وزوجته بيصبح حادا جدا. ده منافس له عايز يجي يقاتله حتى يطرده ويأخذ هو القطيع بما فيه. هنا مفيش غير القتال. ده اللي على الشمال صاحبنا صاحب المكان، واللي على اليمين اللي جاي جديد ده عايز يعني يستولي على هذا المكان بأهله. كل واحد فيهم وزنه حوالي نصف طن. شوفوا حضراتكم بيتشاجر ويتعارك كشجار الخراف والكباش. هنا هم ما عندهمش وقت حتى يتفاهموا، هنا هيفضلوا يضربوا بعض كده شوف حضراتكم هنا بدأ منه اهو بدأ يسيل منه الدماء، هذا دلالة على انه بدأ ينزف من الداخل. شوف حضراتكم، بالرغم من تفوق الدخيل المنافس، شوف، لكن بيقاوم، وبدأ المنافس له يعني يضربه ويزحزحه عن الأرض ويخرجه منها، وبدأ فعلا يفقد أرضا زي ما حضراتكم شايفين كده، وهو عايز يقلبه، يريد أن يقلبه على جنبيه، جنب ثم جنب آخر. شوف حضراتكم، لو حدث هذا يبدأ يخسر فعلا. شوف حضراتكم، هنا الثور صاحب الأرض أخذته الشجاعة وبدأ يضرب الثور الدخيل ويدفعه، يرفعه فوق التل في إشارة إنه يقول له أنت إذا كنت بتزحزحني عن أرضي أنا أقدر أشيلك من الأرض شيل. هنا الثور القديم نجح في الدفاع عن نفسه وعن زوجاته وعن زوجاته وأولاده، والكل منتظر البطل المنتصر ان هم هيبدأوا يتعاملوا معاه في مدة وفاق وراحة أخرى لمدة سنة كاملة، لحد ما يجي موسم التزاوج القادم ويبدأ أيضا نفس الموضوع اللي حصل السنة دي يحصل مرة تانية في السنة اللي جاية، إن واحد قوي عجباه نفسه يجي علشان يضرب ويقتل ويطرد صاحب الأرض وياخدها هو ويستمتع بيها. الحقيقة دي ده أسلوب الحيوانات وده أسلوب البهائم، إنهم لا يتفاهمون إنما يتضاربون فورا، واللي ينتصر هو اللي يكون فايز. تعالوا نشوف المقطع اللي بعده ونكمل نشوف إزاي بتشيخ الأمم وتشيخ معها كل ما حولها، لما بيكون المكان فيه عنف بيتخيلوا ان العنف ده بيتسرب الى الحيوانات والاحياء اللي عايشة على نفس الارض وفي نفس المحيط، شيء عجيب جدا جدا. تعالوا نشوف اللي جاي ونكمل موضوعنا ان شاء الله. اتفضلوا. ده مثل اخر من امثلة أهو جبال الألب، مثل آخر من أمثلة الفقدان للحياة في أوروبا، سلسلة طويلة بتمتد لآلاف الأميال. دي سلسلة جبال أوروبا كان فيها ناس عايشة فيها ومبسوطين، ولكن حياتهم في هذه الأماكن كانت بسيطة وكانوا راضيين بيها ومبسوطين. ده حضراتكم سلسلة الجبال التي تمر في إيطاليا، وناس اهو عايشين حياتهم بطريقة بسيطة وشبه يعني قروية. في هذه الأثناء وفي هذا المحيط تبدأ، شوفوا حضراتكم، تبدأ مخلوقات تعيش في هذا الجو المهجور، الذئاب تعيش على حافة القرية، أجواء مهجورة. بالمناسبة ده اللي بتعاني منه أوروبا، إن بلاد متسعة الأراضي قليلة الساكنين في كل الأحوال، بقى الناس، الحيوانات، الطيور، الغابات كثيفة ولكن قل من يعيش فيها. هنا دي الذئاب بتمشي ليلا للبحث عن فريسة، ممكن تمشي أميال باحثة عن فريسة، تبحث عن من تستطيع اصطياده. شوف حضرتك، الذئاب فعلا شكلها غريب ومريب، ومرة واحدة اكتشف قطيع بحاله من الغزال الأحمر، طبعا ده كنز بالنسبة له. الظروف المثالية لعمل كمين متوفرة كلها. شوف حضراتكم هنا، هو لونه يشبه ألوان الفروع المتشابكة، هنا بس خطوة واحدة غلط وهو ماشي جنب الشجرة، الطيور طارت فنبهت قطيع الغزال انه يجري ابعد عن هنا، علشان هنا في خطر محدق وفي مفترس متربص. هنا هم الغزلان تبع صارت والذئاب متربصة طبعا اهو. شوف حضراتكم هنا، بعد ما خلاص قربوا من الغزلان جت سيارة عدت، فما عرفوش يستمعوا إلى حركة جري الغزلان، وفرت الغزلان بعيدا. الذئاب لقت كده الطرق البشرية المعبدة، قالوا احنا نستخدمها احسن بعيدا عن الجليد. وهنا طبعا ايضا نفس الاسلوب، نفس الاسلوب اللي هو اسلوب الاحتلال والشجار، و هم هنا عايزين يقتنصوا ويفترسوا مخلوقات مسالمة علشان ياكلوا. هنا اقتربوا جدا 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 وأصبحوا فعلا مقتربين من الفريسة. ومشكلة اللي بيواجه الذئاب إنه لا يدري أنها تعمل بشكل جماعي وبشكل منظم جدا. اهو شوف حضراتكم، واحد يقترب والتاني والتاني يحلق عليها، وواحد يعمل لها كمين. اشوف حضراتكم، الذئب مخلوق ذكي للغاية وصبور. شوف حضراتكم، الغزال بيجري أسفل الجبل دلوقتي مع السرعة وخفة وزن الغزالة، راجح جدا انها هتتعثر، انها تقع، وفعلا قد كان تعثرت في الجليد ووقعت. وهو هنا الذئب لا يعمل فقط على الايقاع بالفريسة من جهة ان هو يمسك بيها فقط. شوفوا حضراتكم هنا، ده كلب، الكلب بيطارد الذئاب ومدرب تماما انه، شوفوا الذئب في الخلف والكلب عندما يعني يطاردهم اهو، ده الكلب الراعي لما يطاردهم بيمشوا بعيدا، بالرغم من انهم كثير وعددهم كبير، ولكن ما بيعرفوش يواجهوا كلب واحد على حق. شوفوا حضراتكم هنا، المدن متسعة والشوارع ممتدة، ف بدأت المخلوقات دي لا تجد من يعينها في حياتها، ولا يجدون من ييسر لهم أحوال المعيشة والطعام. ده حضراتكم في جبل في إسبانيا، ده تخيلوا موطن واحد فقط للقرود في أوروبا، قرد المكاك البربرية بدأ يتعايش مع الناس لأنه لا يجد لا يجد غابة فيها ما يتمناه وما يهواه. شوف حضراتكم بدأ يقترب من الناس لأنه مش عارف يعيش في الغابة. أقرب مكان للناس المرتفعات فوق هذا الجبل في أسبانيا. بيعيشوا حياة فيها قائد وفيها من هم دونه، إن المخلوقات أو القرود اللي تحته بيساعدوه، وفي الأمهات والحاضنات للأطفال، وفي الأطفال الصغيرين اللي هم لازالوا رضع. الحقيقة هنا هيحصل حاجة عجيبة شوية. دايما الذكور والشباب من القرود تطارد الإناث، وخلوا الإناث على هامش الحياة في هذه المجتمعات مسكينة فعلا. شوف ده بيسلك سنانه واقف كده زي بالظبط اللصوص. أصبحت الإناث منبوذة تماما، وظيفتها في هذه المجموعات فقط الإنجاب والرضاعة. هنا اللي حصل إن في أم كانت قاعدة مع ابنها، وجي واحد من هؤلاء اللصوص القرود اللصوص أخذ ابنها منها وجري بيه. دي أنثى عايزة تعيش مع طفل، فخدت الطفل خطفته. فشوفوا حضرتك الطفل عمال يصيح وينادي أمه، والأنثى اللي خطفته أهو، أو الذكر الحقيقة مش يعني هنا ما رباش طفل قبل كده وعايز يربي أو عايز تربي الطفل ده، وتستمتع بإحساس الأمومة. هنا دي الأم اللي أنجبت الطفل، الأم الحقيقية للطفل بتجري ورا الخاطف علشان تاخد ابنها وما تديلوش فرصة انه يؤذيه. شوفوا موقف حساس الحقيقة. نفس الاضطهاد والإفساد اللي حدث في أوروبا وشرد هذه المخلوقات وقتلوا بشر كثيرين وحيوانات كثيرة أيضا علشان يبنوا إمبراطورية الصناعة، نفسه الحيوانات بدأت تستخدم نفس الأسلوب. شوفوا حضراتكم، تخيلوا بقى إن هم دلوقتي على ارتفاع 30 متر، ودي تحذيرات بيحذروا بعض إن هم على شجار وشيك. الخاطف بيرفض تسليم الطفل. شو العصابات فعلا يعني، فهم اللي هيحصل ان الام هتبدأ انها تشوف حد يساعدها على انه تسترضع ابنها وتسترده مرة اخرى. حياة عجيبة عجيبة اهو. هنا راحت الأم مخصوص لذكر شاب علشان تعرض عليه نفسها للزواج، حتى إنه يساعدها. وهم هنا طبعا هذه حفلة بيفليها وتفليه علشان يعني يحس إن هم قريبين من بعض. تخيلوا حضراتكم بقى، شوفوا ان بمجرد ما ده خلص حدث ان هذه الانثى التي خطفت الطفل قالت طب ما انا اروح اقعد مع الناس الطيبين دول الحلوين اللي فرحانين دول، وحطت الولد بينهم. الطفل الصغير ساب الخاطف او الخاطفه اللي خطفته وراح لامه. الام بمجرد ما حدث واخذت الولد رجعت مره تانية وخدته ومشيت. حياه عجيبه وغريبه، ازاي طباع البشر، ازاي طباع البشر بتاثر في طباع الحيوانات، وده امر عجيب. وازاي تصرفات البشر بتاثر على حياه الحيوانات لما جروا واخدوا غابات وبنوا فيها مصانعهم وبنوا فيها مصانع الخشب وقطعوا الاشجار وعملوها خشب للتصدير والى اخره، جاروا على الحيوانات فالحيوانات جارت على بعضها البعض. الحياة هكذا، الحياة الطباع سرقة والصاحب ساحب، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. أسأل الله سبحانه وتعالى احفظنا وإياكم ويكرمنا وإياكم، وإن شاء الله عز وجل نلتقي في المرة القادمة على خير. أحبتي بالحب التقيت بكم وبالشوق انتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.